بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فآخر ما أخذنا في الدرس الماضي التخصيص بالقياس، وقلنا أن صورته هي أن يريد لفظ عام ثم يوجد حكم ثابت بدليل خاص، إما من قرآن أو كتاب أو سنة، ثم يستنبط من هذا النص الخاص أو الحكم الخاص علة، هذه العلة يخالف حكمها حكم هذا العام في إحدى صوره. ومن الأمثلة عليه قوله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل الحرم كان إيش؟ آمنا. وين لفظ العموم هنا؟ سمعها من؟ نعم، من دخله كان آمنا، فهذه تقتضي إن قدرتها شرطا أو اسم موصول العموم، يعني كل من دخله فهو آمن. وقد اتفق أهل العلم ودلت عليه السنة أن من جنى داخل الحرم يقتص منه، من جنى داخل الحرم يقتص منه رحمك الله، فجنايته داخل الحرم لا تسقط الحد ولا لا. ثم اختلفوا فيما إذا جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يقتص منه أم لا. العموم يدل عليه أن من دخله كان آمنا ولا لا، يشمل الجاني ولا ما يشمل؟ بعمومه يشمل. طيب، لكن ما دام انه ثبت ان من جنى داخل الحرم فهو يقتص منه، اخذ بعض اهل العلم من هذا ان الجناية علة في اسقاط التأمين عنه، وعلى هذا قالوا لو جنى خارج الحرم ثم دخل الحرم فإنه يقتص منه ولا يؤمنه الحرم بدخوله، قياسا على ويش؟ على من جنى داخل الحرم. فخصصوا العموم وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا بإيش؟ بالقياس على من جنى داخل الحرم. وهذا محل نزاع بين العلم، المسألة هل يقتص في من دخل الحرم يعني جنى خارج الحرم ثم دخله، فبعضهم يرى أنه يقتص منه قياسا على من جنى داخل الحرم. وهذا هو آخر المخصصات التي تحدثنا عنها. فهل في سؤال يتعلق فيما مضى؟ طيب، أسألنا: ما حكم التخصيص بقول الصحابي؟ هل يجوز أن تخصص النص العام بقول الصحابي ولا ما يجوز؟ سب إن قلنا أنه حجة وبلغه الحديث، هذا طبعا على القول الراجح أنه بلغه الحديث وعلم به، فإنه في هذه الحالة يصلح للتخصيص. مثال: نعم يا حذيفة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، خصص ابن عباس أو خص منه ابن عباس وشو؟ المرأة. إذا ارتدت قال حبست، ما تقتل. مثال آخر: سعى سمي محمد. الأنبياء هذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نريد قول الصحابي مجردا عن رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل فأيضا هو محل نزاع، وإن كان النزاع فيه أضعف، يعني لأن حجية الفعل أضعف من حجية القول. النزاع أهل العلم في حجية فعل الصحابي ليس كنزاع في حجية قوله، فالصحيح أن قوله يعني يصلح للترجيح، يصلح للترجيح. وأما الفعل فهو أضعف دلالة من القول، أضعف دلالة من القول، لأن الفعل ما له دلالة في ذاته. طيب، تعلم من الأمثلة أيضا وهو صريح حديث ابن عمر رضي الله عنه، لأن هذه من الأمثلة التي تدل على أنه بلغه الحديث، ولأنه وخالفه في إحدى صوره، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه، ولا لا؟ لكن عبد الله بن عمر قال إن كانت عذراء فلا يستبرؤها إن شاء، إن كانت عذراء يعني بكر ما لحاجة للاستبراء. فهنا قول الصحابي يخص صورة من الصور بحكم مخالف لحكم العام. طيب، نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص العموم إلى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع.
نعم، إذا ورد لفظ عام أريد به العموم، ثم ورد لفظ خاص يخصصه، فما هو المقدار الذي يخرجه هذا اللفظ الخاص من اللفظ العام؟ هل يخرجه كله، أو لا بد أن يبقى منه شيء ولو واحد، أو لا بد أن يبقى أقل الجمع؟ قولان لأهل العلم. القول الأول هو الذي رجحه الشيخ ويظهر هو قول كثير من العلم، أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد، إلى أن يبقى واحد. طبعا هذا التخصيص ليس بالأفراد، يعني ما هو مثل الاستثناء في العدد كما سيأتي بعد قليل، هذا في الصفات، وسنذكر لهم مثالا إن شاء الله. إذا خصص اللفظ العام ولم يبقى من أفراده إلا واحد، فهل هذا التخصيص صحيح أو لا؟ القول الأول يقول نعم، قال لأن العموم أصله الاستغراق لما يصلح له، وهو يصلح الاستغراق الواحد كما يصلح الاستغراق الكثير ولا فرق. القول الثاني هو قول الغزالي والرازي والقفال، وكان الأولى أن يبدأ بالقفال ثم الغزالي ثم الرازي ترتيبا زمنيا، يرون أنه لا بد أن يبقى أقل الجمع. وش أقل الجمع على رأيهم؟ كم؟ ثلاثة، يعني الغزالي مع الجمهور كان يرى أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. لماذا؟ قالوا لأن العموم أليس هو الاستغراق للكثير ولا لا؟ هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، فإذا لم يبق إلا واحد لم يصدق عليه أنه عام، إذا لم يبق إلا واحد لم يصدق عليه أنه عام، وإنما صار خاصا بهذا الواحد، فحينئذ خرج العموم أن يكون عاما فلا يجوز، وحنا افترضناه عام، فلذلك منعوا أن يخصص الجميع إلا واحد، قالوا على الأقل يبقى ثلاثة أقل الجمع حتى يصدق عليه اسم العموم. لكن القول الصحيح هو القول الأول. لماذا؟ لأنه يغلب في هذه الحالة أن يكون التخصيص بالصفات، والتخصيص بالصفات لا يلاحظ فيه هل يبقى من المستثنى منه أو من المخصص شيء أو لا، ولا يشترط أن يبقى ما بعد التخصيص عاما، بل يكفي أن يكون اللفظ في ذاته عام ولو لم يبقى منه ما يصدق عليه أنه عام، بدليل أنك تقول أكرم الطلاب، ثم تقول من لم يصلي الفجر فلا تكرمه، مخصص ولا مخصص؟ ها؟ طيب ما صلى منهم أحد الفجر تكرم أحد؟ ما تكرم أحد. إذن هل التخصيص ورد على الجميع ولا ما ورد؟ ورد، لأنه هذه الصفات، فإذا انطبقت عليه هذه الصفات عمل باللفظ وإلا ترك على حاله. ويجوز أن يخرج اللفظ عن مقتضاه بدليل التخصيص، ويترتب على هذا في الحقيقة ثمرات. إذا قلنا أنه يجوز التخصيص ولو لم يبقى إلا واحد، ينبني عليه ثمرات عملية. منها لو قال الرجل نسائي طوالق، نسائي طوالق، وين لفظ الجمع هنا يا أخوان؟ نعم نسائي، ولماذا أفاد الجمع؟
معرفة.
ها؟
أضاف إلى معرفة.
لا إيش؟
أضاف إلى معرفة.
إيه، لأنه لفظه جمع أو مفرد، نساء لا مفرد له من لفظه، جمع مضاف إلى معرفة ولا لا؟ فيعم ولا ما يعم؟ يعم. ثم قال إلا اثنتين وما عنده إلا ثلاث، كم بقي؟ واحدة. على القول الأول يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ أو يصح التخصيص ولا ما يصح؟ يصح. وعلى قول الثاني لا يصح. وكذلك لو أن شخصا قال والله لا آكل اللحم، وفي نيته إرادة اللحم الغنم، الآن المخصص هذا لما ورد على كلمة اللحم كم بقي من أفراد اللحم؟ هو قال والله لا آكل اللحم، واللحم يدخل فيه الإبل والغنم والبقر والدجاج والأرانب، قلنا لا كلها لحم، حتى السمك يصدق علينا لحم. ثم قال أنا ما أريد إلا لحم الغنم، أنا ما يتبادر إلى ذهني لما حلفت إلا لحم الغنم، هذا تخصيص بالنية. كم بقي من أفراد العام؟ هاي أخوان فرد واحد وهو اللحم، خصصه إلى أنه لم يبقى إلا فرد واحد وهو لحم إيش؟ الغنم، لأنه قال أنا ما أريد إلا لحم الغنم. إذن قوله والله لا آكل اللحم، واللحم مفرد محلى بالألف واللام، خصصه بنيته ولم يبق إلا لحم ماذا؟ الغنم. على القول الأول يصح هذا التخصيص ولا ما يصح؟ الجواب يصح. وعلى القول الثاني لا يصح، لابد أن يبقى أقل من الجمع، سواء قلنا أنه اثنين أو ثلاثة، وإن كان القائلون يرون أنه ثلاثة. نعم.
وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان.
طيب، حجة وهو حجة في الباقي، يعني اللفظ العام الذي دخله التخصيص يبقى دالا على الأفراد الذين يندرجون تحته دلالة حقيقية لا مجازية، وهذا قول جمهور أهل العلم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والمشركات جمع محلى بالألف واللام، فيقتضي العموم سواء كانت مشركة كتابية أو غير كتابية. ثم خصص من هذا اللفظ الكتابية بقول الله تبارك وتعالى ها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب، بقي الآن اللفظ العام يدل على البوذية والهندوسية والمرتدة والمشركة بأي سبب كان من عبادة الأصنام، دلالة اللفظ على هؤلاء الأفراد حجة فيها على قول الجمهور، بمعنى أنه يصلح اللفظ للاستدلال به على تحريم هذه الأفراد، وهذا هو القول الصحيح قطعا. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أن الصحابة يحتجون بالعمومات المخصصة، وهذا كثير وقد سبق بعضه. الأمر الثاني أننا لو أبطلنا دلالته على الباقي لبطل الاستدلال بكثير من النصوص، لأن أغلب العمومات دخلها التخصيص. فلو قلنا بقول عيسى بن أبان وأبي ثور لأبطلنا كثيرا من النصوص بالتخصيص. وأنا في شك من قولهم، لأنه لا يمكن لعالم يدرك ما يقول أن يقول هذا القول فيبطل دلالة النص، لكن قد يكون لقولهم معنى بالنسبة لا أدركه أو لا أعرفه. وإلا أبو ثور من أئمة أهل العلم، وهو كان على مذهب أبي حنيفة، ثم لما دخل الشافعي وتتلمذ عليه صار من أهل الحديث، يعني على مذهب أبي حنيفة في الفروع، ثم تركه وانتقل إلى مذهب أهل الحديث. وهذه الأقوال هي الإخوة، مثل هذه الأقوال يستغلها بعض ضعاف النفوس ممن يبحث عن مثل هذه الأقوال حتى يبطل دلالة النصوص. فلا تظن أن كل مسألة فيها خلاف أن الخلاف فيها صحيح أو معتبر، أو أن النسبة إلى القائل قد تكون صحيحة، قد لا تكون صحيحة، أو يكون له معنى يختلف عن هذا. وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا في باب الأوامر، وسننبه عليه بإذنه تبارك وتعالى. نعم.
ومنه الاستثناء، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول.
نعم، على أن المذكور معه غير مراد، أنها خبر أن. طيب، قال ومنه الاستثناء، يعني من الكلام المفيد الاستثناء. ها هنا سؤال، وهو أين المخصصات المتصلة؟ ما ذكرها المؤلف رحمه الله؟ الشيخ ذكر المخصصات المنفصلة وما تعرض المخصصات المتصلة. الاستثناء استجابه من أنه الكلام المفيد لم يتعرض لا للصفة ولا للشرط ولا للبدل ولا للغاية. فلماذا الشيخ أهمل الكلام على المخصصات المتصلة؟ فكروا في هذا السؤال وابحثوه، ومن وجد جوابا يوافنا به غدا إن شاء الله، وإلا ذكرنا لكم الجواب. إلا كان أحد عنده شيء الحين. طيب، الاستثناء استفعال، وهو مأخوذ إما من التثنية أو من الثني. أما التثنية فهو مأخوذ منها لأن المتكلم ثنى كلامه فأتى بجملة بعد جملة، ولا لا؟ لما يقول له علي عشرة إلا خمسة، هذا قد أتى بشيء آخر مع جملته الأولى، فكأنه جعل جملته كم؟ جملتين. هذا مأخذه من التثنية. أما من الثني فإنه يقال ثنى الفارس عنان فرسه، يعني عطفه. فأداة الاستثناء تعطف ما بعدها على ما قبلها بإخراج بعض الأفراد، فسمي استثناء من هذا الباب. فإذا هو إما أنه مأخوذ من التثنية أو مأخوذ من إيش؟ الثني. وهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن المؤلف قال قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وقد يقال فيه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. فقولنا قول ذو صيغة نستفيد منه أن الاستثناء له إيش؟ أي صيغة وأدوات، وهي يلعطنا طبعا إلا هذه أم الباب ولم تعلي كثيرا. نعم حليفة. غير مثالها، مثال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا أود دائما نحرص على الأمثلة تكون من الكتاب والسنة لأن موضوع استنباطنا, ولا نستطيع أن نقيم لكل واحد من القواعد المذكورة مثالا افتراضيا, لكن حين يكون مرتبط بالكتاب والسنة يكون أثبت وأبين. طيب غير وكذلك ليس من اللي قال ليس يعطينا مثال عليها سم. هذا نفي لم يسبقه إلا أن تأتينا ب ممكن إذا ربطتها بالآية السابقة, هي ضربت في سورة الفتح نعم ستدعون إلى قوم من أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, ثم قال ليس على الأعمى حرج. وردت أيضا في سورة النور لما قال ذكر القواعد من النساء, ثم قال ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريء حرج, يعني في عدم التزامه بالأحكام التي يشق عليه التزام بها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت ما أنهر ما أنهر الدم أصبر لا قبلها شيء ما دي ذكر نعم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السم والظفر. والأدوات كثيرة غير هذه, لكن هذه هي الأشهر فيما خلا وحاشا وغيرها. وقوله متصل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في شروط الاستثناء أنه لا بد أن يكون متصلا. وقوله غير مراد بالقول الأول نفهم منه أن الاستثناء هو إخراج أشياء لم يرد المتكلم الدلالة عليها بلفظه الأول, إما أنه ما أرادها ابتداء بحيث أن عازم النية أول ما تكلم على الاستثناء, وإما أنه بدا له بعد أن تلفظ أن يستثني, وسيأتي الكلام على هذا بعد قليل وأثره في الفروع الفقهية. نعم.
فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه للنص كعشرة إلا ثلاثة, ويفارق النسخ بالاتصال وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله, والنسخ رافع لما دخل, وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع.
طيب لما عرف المؤلف رحمه الله الاستثناء الآن شرع في بيان الفرق بينه وبين التخصيص, وخذ هذه الكلمة لتجيب بها على السؤال المطروح أو لتستشف منها جواب السؤال المطروح في أول الدرس. وش السؤال؟ المؤلف رحمه الله ما تعرض المخصصات المتصلة فلماذا؟ فعقده المقارنة بين الاستثناء وبين التخصيص هكذا يشعر بالجواب لهذه المسألة. طيب الشيخ الآن يفرق بين الاستثناء وبين التخصيص, وفرق بينهما بكم فرق؟ ها؟ بفرقين. الأول في اتصال, فإن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا إما حقيقة أو حكما, وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد قليل. وأما التخصيص فهل يشترط أن يكون متصلا؟ الجواب لا, هو اسم مخصصات منفصلة بعد, إذا ما يلزم أن تكون متصلة. هذا فارق. الفرق الثاني ها اللي يعرف يجيب يرفع يده. الفرق الثاني سم ها أن الاستثناء يتطرق إلى النص كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة, وأما التخصيص فلا يتطرق إلا إلى لفظ ظاهر في الدلالة وليس نصا, لأنه لو تطرق إلى نص صار نسخا, وإنما هو يتطرق إلى لفظ ظاهر ما يتطرق إلى النص. أما الاستثناء فيتطرق إلى النص أنت تستعمله. ثلاثة إلا اثنين إلا واحد ثلاثة نص كما ذكرنا أو كما أخذتم في الظاهر والنص والمؤول أن الأعداد من النصوص لا من الظواهر لأنها لا تحتمل معنى آخر. فإذا قلت أنت أطعم 10 يحتمل 9 ولا 11 ها؟ ما يحتمل، إذا هو نص في الدلالة على أفراده. طيب، ثم فرق المؤلف رحمه الله بين الاستثناء وبين النسخ بكم فرق؟ ها؟ 3. وش هي؟ بالاتصال. فإن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، وأن النسخ فلا بد أن يكون متراخيا، ما يجوز أن يكون متصل. نعم،
استثناء بيان، النسخ رفع.
هذا الفرق الثاني. نعم. أن النسخ رافع لما دخل، وأما الاستثناء فهو مانع لدخول ما جاز دخوله. مانع من دخول ما جاز دخوله لولا. في فرق بين الرفع والمنع، وش الفرق؟ ما الفرق بين كلمة رافع وكلمة مانع؟ سمزي. أحسنت. الرافع الرفع لشيء كان ثابتا، والمانع نعم لم يوجد، فمنعه كان ممكن أن يدخل لكن منعه من الدخول. إذن الاستثناء يمنع من دخول ما بعدها فيما قبلها، مع أنه كان يدخل. وأما النسخ فهو يرفع ما كان شيئا ثابتا، أريد ثبوته، أريد استقراره، أريد أن يعمل به، لكن الشارع رفعه. فهذا فرق ثاني، وهو يشترك في هذا مع التخصيص. الفرق الثالث
استثناء رفع بعض خارج بعض، وأن النسخ خارج الكل.
طيب، يقول أن الاستثناء رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. ها هنا سؤال، ألا يمكن أن يكون النسخ رفع للبعض؟ الجواب لا يمكن. طيب، في هذه الحالة كيف تجيب على هذا الفرق؟ أو ماذا تقول في هذا الفرق؟ العبارة الصحيحة في هذا الفرق أن تقول ماذا؟ سم ماذا؟ أنت لو تقول مثلا أنه يصح في النسخ أن يرفع جميع المنسوخ، يصح فيه، وأما الاستثناء فلا يصح فيه أن يرفع جميع المستثنى منه. فإذا قلت يصح، معنى ذلك ليس أن النسخ يجب أن يكون رافعا للجميع، لا، بل قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا. وأما الاستثناء فلا يجوز أن يرفع الجميع كما سيأتي في شروطه بعد قليل. إذن تبين الآن أن الاستثناء يختلف عن التخصيص من وجهين، وأنه يختلف عن النسخ من ثلاثة أوجه. نعم. وشرطه الاتصال،
فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. وحكي عن ابن عباس عدم اتصاله، عدم اشتراطه. وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، وقد أومأ إليه أحمد في اليمين.
نعم.
وأن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. وأن يكون الاستثناء أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر.
هذه شروط الاستثناء لكي يصح القول به، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المستثنى أو الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه. الشرط الثالث أن يكون الرفع للبعض، وسيأتي بيان هذه بالترتيب. الشرط الأول الاتصال، وخاصية الاستثناء أن يكون متصلا، والاتصال على درجتين، إما حقيقة كأن تقول أقررت بعشرة إلا ثلاثة، هذا حقيقة الاتصال حقيقي. لماذا؟ لأن أداة الاستثناء جاءت بعد المستثنى منه ولم يصل بينها فاصل، أو حكما، والحكم معناه أنه ما زال في دائرة الكلام، فصل عطاس أو استفسار أو استفهام ونحو ذلك من الفواصل التي لم تخرج بالكلام عن دائرته. فنقول الاتصال هنا ما هو حقيقي، ليس حقيقي، ولكنه في حكم الحقيقي. مثل لو قلت مثلا والله لا أكلم فلانا، ثم مباشرة سألك شخص لماذا، قلت إلا أن يتوب، إلا أن يتوب، فهذا الاستثناء جاء بعد المستثنى، والفاصل بينهما كلام، لكن هذا الكلام لم يخرج الكلام الأول عن الكلام الثاني، ما زال في نفس الدائرة. ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها، قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه لقينهم نبات يضعونه على القبور ويستخدمونه، فقال عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. فهذا الفاصل ليس فاصلا يعني قاطعا للكلام بحيث أن يتكلم بكلام أجنبي يختلف، وإنما هو ما زال في نفس هذا الكلام. ويستفاد منها يا الإخوة أنه ليس من شرط صحة الاستثناء أن يكون المستثني ناويا للاستثناء أثناء تكلمه بالمستثنى منه، لا يشترط أن يكون المستثني ناويا للاستثناء أثناء تكلمه بالمستثنى منه، وهذا على خلاف المذهب. فالمذهب عندنا لابد أن يكون نية الاستثناء مصاحبة للتكلم، والصحيح بناء على هذا الحديث أنه لا يلزم. مثل لو أن فلان قال نسائي طوالق، فقالت له واحدة اتق الله أنا ما سويت شيء، قال إلا فلانة، هذا الاستثناء صحيح ولو لم يكن قد نواها من قبل. طيب، وهذا القول وهو الاتصال هو الراجح، سواء قلنا اتصال حقيقي أو حكمي. وذكر المؤلف رحمه الله عن ابن عباس صحة الانفصال، ولو وفي احد الروايات انه قال ولو بعد سنه. والقول الثالث صحه الانفصال ما دام في المجلس، في المجلس يعني ما خرج من المجلس يصح الانفصال. وهذا القول او ما اليه احمد، او ما اليه احمد يعني اشاره من الظاهره بينه، ولكنها تشعر بانه قد يقول بهذا القول، لكن في اليمين فقط، في اليمين. يعني لو قال مثلا والله لا اكلم فلان، وهو جالس قبل أن يخرج من المجلس قال إلا أن يشاء الله، أو إن شاء الله، أو إلا أن يقع منه خلاف ذلك، أو إلا أن يتوب، ونحو ذلك من الاستثناءات، فقالوا إنه يصح منه الاستثناء ما دام أنه في المجلس. والقول الصحيح هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ولكفر عن يمينه. ولو كان الاستثناء ينفع مع الانفصال لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحالف إلى الاستثناء، ولا لا؟ لكنه لم يرشده إلى الاستثناء، وإنما أرشده إلى التكفير، فدل ذلك على أن الاستثناء من شرطه الاتصال. طيب، الشرط الثاني قال أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. من جنس المستثنى منه مثل أن تقول قام الطلاب إلا زيد، فزيد من جنس الطلاب. أما إذا كان الاستثناء من غير جنس المستثنى منه فهل يصح أو لا يصح؟ مثاله أن تقول له علي 1000 دينار أو 1000 ريال إلا 5 ثياب، فالثياب ليست من جنس الريال، ولا لا؟ أو أن تقول له علي 100,000 ريال إلا سيارة، فالسيارة ليست من جنس الريال، ف فهل هذا الاستثناء صحيح أو ليس بصحيح؟ القول الأول لا يصح، بل لابد أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه. وهؤلاء استدلوا بأن الاستثناء معناه شو؟ إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، صح ولا لا؟ وهذا الاستثناء إخراج شيء ما دخل في اللفظ أصلا، فهو في الحقيقة استدراك لا استثناء. فمعنى إلا هنا لكن، كأنه قال له علي 1000 لكن 5 سيارات، هكذا معناه، وليس معناه إخراج ما سبق أن ذكره، لأن السيارات ليست من جنس الريال. وهي في اللغة العربية كذلك، أن إلا إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فهي بمعنى لكن بالاستدراك. وأما أصحاب القول الثاني فاستدل بآيات فيها استثناء شيء ليس من جنس المستثنى منه، مثل قول الله تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من جنس اللغو. وكذلك قول الله تبارك وتعالى سجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة بدليل قوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجواب عن هذه الآية أننا نقول إن إلا هنا بمعنى لكن، هي ليست للاستثناء حقيقة وإنما للاستدراك وبيان الحال كيف هو. وينبني طبعا على هذا القول الإقرار أيها الإخوة، لو أقر بأنه قال في المجلس له علي 1000 ريال إلا 5 ثياب، على القول الأول قول الجمهور أنه لا يصح الاستثناء إلا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يقبل هذا الاستثناء ولا ما يقبل؟ ها؟ ما يقبل، ما يقبل. وش يحكم القاضي؟ بالألف ريال ما يخصم منها قيمة الثياب. وعلى القول الثاني وهو الذي نسبه بعض المتكلمين يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ طيب ما العمل في هذه الحالة؟
قيمة،
ها؟
قيمة خمسة.
تقوم 5 ثياب هذه تقوم وتخصم من وين؟ من 1000. طيب نعم
باقي مسألة شيخ
سن؟
استثناء النص.
اي نعم. الشرط الثالث أن لا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه، وهذا له 3 حالات. الحالة الأولى أن يستثني الجميع، مثل أن يقول أنت طالق 3 إلا 3 أو 2 إلا 2 أو لك علي 10 إلا 10 أو ذهب 50 دقيقة إلا 50 دقيقة، فهذا كله استثناء باطل باتفاق أهل العلم، لأن هذا لغو في الكلام، إذ هو إفساد للكلام السابق بكليته، فيكون الكلام السابق لاغيا لا فائدة منه، وهذا ليس من كلام العرب. الحالة الثانية أن يستثني الأقل، مثل أن يقول ذهب من الوقت 50 دقيقة إلا 5 دقائق، هذا نقول ساعة إلا 5، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ثلث، لكن ما تسمع أحد يقول ساعة إلا نص إلا من باب الطرفة. فاستثناء الأقل هذا متفق على أنه يصح، وعلى هذا لو قال مثلا أنت طالق 3 إلا 1 يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولو قال له علي 1000 إلا 5 فيصح الاستثناء. الحالة الثالثة أن يستثني النصف وأكثر، كان يقول 5 إلا 10 إلا 5 أو يقول 5 إلا 3 أو أنت طالق 3 إلا 2، فهذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يصح الاستثناء هنا ولا ما يصح؟ على قولين، القول الأول يصح الاستثناء وهو مبني على أن لا يشترط في المبقى أن يكون أكثر من المخرج، بل يشترط أن يبقى ما يصلح أن يكون كلاما، وبأنه ورد صحة الاستثناء في الصفات للأكثر، كما في قول الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أيهم أكثر؟ الذين اتبعوا إبليس وغووا، ولا الذين سلموا من سلطانه؟ الذين غووا، بدليل أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وأيضا وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله. وأيضا حديث: ابعث وعف النار، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينجو من النار بإذنه تبارك وتعالى. لكن هذا في الحقيقة استثناء في الصفات، والاستثناء بالصفات يجوز على القولين. ما معنى استثناء بالصفات؟ يعني أن تقول: أكرم الطلاب إلا من لم يصلي الفجر مثلا، وما صلى أحد، خلاص ما تكرم أحد، خرج الجميع، يجوز أن يخرج الجميع. مثل لو قال: نسائي طوالق إلا اللي ما طلعت مع الباب، وما حد طلع مع الباب، يطلقن ولا ما يطلقن؟ ها، ما يطلقن، لأن استثناء بالصفات هذا، والصفات قد تصدق على الجميع وعلى البعض. وأما القول الثاني فهو يرى عدم صحة الاستثناء للأكثر، واستدل بأن لغة العرب مبنية على أن الاستثناء يكون للأقل من الأكثر، وذكروا عددا من النصوص تشهد لهذا. لكن الصحيح أيها الأخوة صحة الاستثناء، لماذا؟ لأن كلام الناس لا ينبغي أن يبنى على الصحيح من كلام العرب، فقد يتكلم الإنسان بما يرى أنه صحيح وفي اعتقاده، لكنه مخالف للصحيح من كلام العرب، فيصح في هذه الحالة الاستثناء. وينبني على ذلك: لو أن شخصا قال: نسائي طوالق إلا اثنتين، إلا اثنتين، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ ها، على القول على القول بصحة الاستثناء الأكثر يصح. لكن ناس تشكلتم هالمثال، مو بسبق معنا قبل قليل ولا ما سبق؟ ها، ناس تشكلتموه. هو التمثيل هنا بهذا المثال فيه نظر، لأن نسائي هذا ما هو عدد حتى يدخل عليه الاستثناء، فإن كلام الآن في استثناء من الأعداد. لكن لو قال: الأربع من نساء طوالق إلا ثلاث، وفي فرق بين العبارتين، وإذا أردت أن ترى الفرق هذا فارجع إلى الروض المربع في باب الطلاق والاستثناء منه، تجد أنه فرق بين أن يكون نساء طوالق ويستثني، وبين أن ينص ويذكر العدد. وش الفرق يا أخوان؟ ها؟ سم، لا مو بالجنس، أنا النساء عام ودلالته ظنية ولا قطعية؟ قطعية. بينما أربع كل طوالق دلالته قطعية. قطعية، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع هنا. وأما لو قال النساء طوالق إلا ثلاث وهن أربع، فعلى الخلاف السابق هناك يا أخوان هذا الاستثناء صحيح على قول قدامة. ابن قدامة مثلا رحمه الله يرجح في المسألة الأولى، وهي: هل يشترط أن يبقى بعد التخصيص في العام أقل الجمع أو لا يشترط؟ لا يشترط ذلك، ويقول: يجوز التخصيص ولا لم يبقى إلا واحد. وفي الاستثناء ينص رحمه الله على أنه لا يجوز الاستثناء للأكثر، وله وليس هذا تناقض، وإنما هذا الاختلاف دلالة اللفظين، فهناك لفظ عام وهنا لفظ خاص. ففي اللفظ العام يجوز الاستثناء ولا لم يبقى إلا واحد، وأما في اللفظ الخاص وهو ثلاثة أربعة خمسة فلا يجوز الاستثناء للنصف أو أكثر من النصف. نعم.
فإن تعقب جمن عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب.
نعم، هذه المسألة وهي: إذا جاء الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض بأداة من أدوات العطف التي تقتضي التشكيك كالواو والفاء وثم، فهل هذا الاستثناء يعود إلى سائر الجمل أو إلى الجملة الأخيرة منها؟ وقولنا جمل لا يفهم منه أنه يخرج الأفراد أو الكلام المفرد، لا مو صحيح، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، مخرج الغالب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. هذا مثال على جمل، فإن قوله لا يؤمن الرجل في سلطانه أو في بيته جملة، ولا يجلس على تكرمته جملة، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء جاء بعد إيش؟ جمل، وقد يأتي بعد كلمات مفردة يعني ليست جمل. وهو لما أقول مفردة يعني أنها أفراد، مثل أن تقول أكرم بني تميم وبني هاشم إلا الفساق، فبني هاشم ليست جملة إنما معطوفة على ما، إلا إذا قدرتها أكرم بني هاشم وأكرم بني عبد المطلب ونحو ذلك. فالشاهد أن العطف هنا سواء كان لجمل، جمل مكونة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أو جمل ناقصة مكونة من أداة نفي أو ضمائر أو ظروف، أو كانت مفردات كلها يصدق عليها الخلاف، وهو هل يعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب الاستثناء بالتوبة هل يعود على الجلد وعلى عدم الشهادة وعلى الفسق، أو يعود على الأخير وهو الفسق، أو يعود على الأخير والثاني والثالث؟ لا، هذا محل نزاع بين أهل العلم. وقبل أن نحكي النزاع نبين أنه إذا وجدت قرينة تدل على الرجوع إلى الجميع وجب العمل بها، وإذا وجدت قرينة تدل على عدم الرجوع إلى الجميع والعود إلى الأخير فقط وجب العمل بها. ففي مثل الآية التي ذكرناها يا الإخوة، هل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الجلد؟ ها؟ لا، ما يصلح، لأن الجلد حق لله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع. حق للآدم عفوا إلا إذا عفى صاحبه، حق للآدم. فأنت إذا قذفك شخص ورفعته إلى الحاكم ثم قال أتوب، يسقط الحد؟ ما يسقط، لا بد أن يقام. وكذلك في مثل قول الله تبارك وتعالى: فدية مسلمة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. فالاستثناء هنا عائد لإيش؟ الدية، ولا يعود إلى تحرير الرقبة. وإنما النزاع فيما إذا كان أداة الاستثناء تحتمل العودة إلى الجميع وتحتمل العودة لإيش؟ إلى الجملة الأخيرة، فهل نحملها على العودة إلى الجميع أو نحملها على العودة إلى الجملة الأخيرة؟ جمهور أهل العلم يحملونها على أنها تعود إلى الجميع. قالوا: لأن الاستثناء لو أننا كررناه تحت كل عبارة لكان ذلك ضعفا في الكلام ونكمة، كأن يقول أكرم بني تميم إلا الفساق، أكرم بني هاشم إلا الفساق، أو يقول فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يصلح هذا؟ قال: هذا ضعف اللغة. فإذا الاستثناء صالح لأن يعود للجميع، ولو كرر لكان ضعفا في اللغة فدل على أنه يعود للجميع. وأما الحنفية فإنهم إيش يقولون؟ قالوا: إن دلالة العام على أفراده قطعية، وارتفاعها مشكوك فيه، فلا نرفع إلا الجملة الأخيرة لأننا متيقنين أنه يعود الاستثناء إليها، وما عداها فعود الاستثناء إليها ظن، والظن لا يرفع اليقين. وهذا يشعرك على أنهم متفقون على أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة، لكن هل يعود إلى ما قبلها أو لا، هذا محل النزاع. والجمهور شكلين يقول لا نسلم أن دلالة العام على أفراده قطعية، بل هي ظنية، ودام أنها ظنية فيحتمل العود عود الاستثناء إليها لأنه ظن، والظن يجوز رفعه بالظن. وهذا القول والله أعلم رجحه جمع من أهل العلم، لكن الذي تميل إليه النفس هو أننا نقول لا يطلق القول بعود الاستثناء ولا بعدم عوده، وإنما ينظر إلى قرائن الحال وسياق الكلام. وأنتم تشعرون أنه دائما يعني نعطيكم قواعد عامة شوية، يعني مثلا لما جينا التخصيص بالمفهوم قلنا لا نطلق القول بالتخصيص بالمفهوم مطلقا، لما جينا التخصيص بالقياس لا نطلق القول بالتخصيص بالقياس. لماذا؟ لأن هذه القواعد في الغالب تدور على غلبة الظن، وهذا مثل ما نقول لا يطلق القول برد رواية المبتدع، ولا يطلق القول بعدم قبول المرسل. لماذا؟ لأنه يختلف المراسيل والمبتدعة في قوة الظن بقولهم وعدم قوته، وكذلك ها هنا تختلف الدلالة. مراتب العام يا أخوان ليست واحدة، مراتب العام ليست واحدة، فهناك عام سيق الكلام لأجله، وهناك عام لم يسق الكلام لأجله، ولا تستوي الدلالتان، ما تستوي الدلالتان. طيب، العام الذي سيق الكلام لأجله أقوى في الدلالة على أفراده من ذلك العام، ففي هذه الحالة أتردد، ما أطلق القول بأنه يخصص بالمفهوم لأن دلالة قوية، ولا بالقياس لأن اعتقادي وظني أن دلالة النص هنا أقوى من دلالة القياس. لكن في بعض الأحيان يكون اللفظ العام لم يسق الكلام لأجله، ما سيق الكلام لأجله، وإنما سيق لشيء آخر جاء هي عرضا، مثل في قسمة الميراث الآن في قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، هل المقصود في قسمة الميراث ذكر الورثة ولا ذكر المقادير؟ يعني هل المقصود في الآية صفات الوارثين ولا مقادير الوارثين؟ المقادير، لأنه هو اللي قاعد يفصل فيها ويجزئ، ولم يتحدث عن صفات الوارثين، ومع ذلك نقول هو داخل في العموم، لكن دلالته على العموم من الوارثين أضعف من دلالته على مقادير الوارثين يعني أنصبتهم. فتنبه لهذا وينحل عندك بإذنه تعالى مجموعة من الإشكالات. طيب، هذه المسألة مع يعني طول فيها العلم كلاما طويلا، خلاصتها هي أننا نقول إذا تعقل الاستثناء جملا فإنه إن صلح للعود إليها جميعا حملناه على ذلك، وإلا اقتصرنا في عود على الجملة الأخيرة. نعم.
وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
نعم، الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، بمعنى أن ما بعد إلا يخالف ما قبلها نفيا وإثباتا. مثال الاستثناء من الإثبات قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وش تفهم من هذا؟ نفي الغواية عن ماذا؟ عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نفي الغواية. لماذا؟ لأنها دخلت على مثبت على منفي. لا، والشعراء يتبعهم الغاوون مثبته، دخلت على مثبت، فكان ما بعدها منفيا، يعني ينفى عنه صفة الإثبات الموجودة فيما قبله. وكذلك الاستثناء من النفي إثبات، فإذا قلت لا إله إلا الله ايش معنى هذا؟ تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت الألوهية لله تبارك وتعالى. وها هنا حقيقة قواعد ما نريد ندخل فيها، ممكن أن تراجع فيها شرح مختصر فوضى للطوفي رحمه الله، فقد أفاض في قضية الاستثناء من النفي وتعدد المستثنيات، وهي أيضا في كتب القواعد الفقهية تتعلق بقواعد جميلة جدا، بعضها رياضي يعني يحرك الذهن، من أحب منكم أن يعود إليها لينتفع بها. نعم، ومن مثل فيها نزاع، لكن الشيخ رحمه الله اقتصر على القول الصحيح فنقف على ما ذكره. نعم،
ومنه المطلق، وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه.
ومنه أي من الكلام المفيد المطلق، والمطلق في اللغة المرسل الذي ليس له قيد يقيده. وأما في الاصطلاح فإن الشيخ رحمه الله بيّن أنه ما دل على واحد، إذن دل على واحد، لكن هذا الواحد صفاته غير محصورة، يعني لم يقيد بالصفات، ولهذا قال شائع، شائع في جنسه، كأن تقول رأيت رجلا مر بي عاملا أو مر بي مهندس، إيش مهندس هذا؟ طويل قصير أبيض أسود طيب خبيث، مطلق. فالمطلق شاملا من جهة الذوات ولا الصفات؟
ذوات.
شو؟ المطلق شاملا من جهة الصفات يا أخوان، لأنه يدل على ذات واحدة، هذاك العام هو الذي شامل من جهة الذوات، يعني ذوات متعددة. وأما المطلق فهو متناول لذات واحدة لكنها مطلقة، مطلقة في الصفات. فلما يقول الله تبارك وتعالى في تحرير رقبة، تحرير 10 رقاب ولا واحدة؟ واحدة. لكن مؤمنة كافرة، امرأة رجل، مريضة معيبة، صحيحة سليمة، كل هذه الصفات مذكورة ولا غير مذكورة؟ غير مذكورة، فهو مطلق من هذه الجهة. نعم.
ويقابله المقيد، وهو المتناول لوصف لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كرقبة المؤمنة.
كرقبة المؤمنة، هذا المقيد يقابل المطلق، وهذا التقييد بطريقين، إما بذكر شخصي، بالذكر الشخصي، كان تقول زيد وعلي ومحمد، هذا مقيد لأنه لا يحتمل التخصيص، لا يحتمل الشمول أصلا لأنه مشخص، فنسمي هذا مقيد. فإذا قلت مثلا، إذا قال لك أعتق سالما أكرم زيدا، مطلق هذا ولا مقيد؟ مقيد، نعم، ما دل على مفرد معين فهو مقيد، هذا نوع من التقييد. ونوع آخر من التقييد أن يذكر الاسم، أن يذكر الاسم الشامل لمجموعة الصفات ثم يقيده بعدد من الصفات. وطبعا كلما زادت الصفات كلما ضاق النطاق، فإذا قال أعتق رقبة مؤمنة قيد بإيش؟ بالإيمان، فإنك مجال مفتوح، صغير كبير ذكر أنثى ولا لا. ولم يقل أيضا سليمة، وإن كان بعضهم قيدها بالسلامة والصحة بدلائل أخرى. فإذا قال أعتق رقبة مؤمنة ذكرا، خلاص ضيق عليك شوي، قيدك ولذلك سمي قيدا لأنه يقيد هذا الشيء المطلق. طيب،
فإن ورد مطلق ومقيد، فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح بلا ولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ. وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف.
الكلام على المطلق والمقيد فالكلام على العام والخاص، بينما الفرق من جهة أن العام يتناول ذوات فالتخصيص يخرج بعض الذوات، والمطلق يتناول صفات فالتقييد هو إخراج بعض الصفات وليس بعض الأفراد بينما بعض الصفات. وبما أن نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة فهي تارة تأتي مطلقة وتارة تأتي مقيدة، فمن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة أن تجمع بين الإطلاق وبين التقييد فتفسر المطلق بالمقيد، لكن لهذا شروط، ما هو يصلح كل مقيد أن يقيد كل مطلق، لا، له الحالات التالية. الحالة الأولى أن يتحد حكم السبب، أن يتحد حكم المطلق، أن يتحد حكم الواقعة حكمها مع سببها، يتحد الحكم والسبب، ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، أعني حكم الواقعة. ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا يتحدث عن واقعة معينة وهي أن الولي يشترط لصحة النكاح ولا لا. ثم قال في حديث آخر لا نكاح إلا بولي مرشد، مرشد مرشد، هذا قيد. لو تأملت قوله بولي يدخل فيه الفاسق والفاجر المرشد وغير المرشد ولا لا، ولا لا؟ نعم. لكن الحديث الثاني ذكر قيد الإرشاد أو الرشد، عفوا الرشد. الآن الحكم واحد ولا واحد؟ وش الحكم؟ لا نكاح إلا بولي، الحكم هو اشتراط الولاية، والسبب وش هو؟ أحسنت، النكاح. وقال ما يعني ما شرط الولاية؟ وجود النكاح. فإذا الحكم والسبب متحدان في الواقعة، ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد عند جمهور أهل العلم. لكن الحنفية خالفوا الجمهور فقالوا كلمة مرشد زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ له شروط، هم لا يقول النسخ يردونه مباشرة، لا، حينئذ يطبقون عليها شروط النسخ، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه القاعدة في باب النسخ غدا إن شاء الله. لكن الصحيح هو قول الجمهور، لأننا إذا لم نعمل بالقيد فقد أهملنا أحد الدليلين، وإذا عملنا بالقيد فقد عملنا بالدليلين كليهما. فأنت الآن إذا قلت لا نكاح إلا بولي وقلت أنا أعمل بهذا على إطلاقه، ألست قد ألغيت الحديث الذي بعده ولا لا؟ فجعلته بدون فائدة. لكن لو أخذت قيد الرشد وقيدت به النص الأول تكون عملت بالنص الأول والنص الثاني، وأكثر ما يوقع في البدعة هو العمل بالنصوص المطلقة دون النظر فيما يقيدها. فأهل الإرجاء أخذ النصوص المطلقة في إيش؟ في من قال لا إله إلا الله وش فيه؟ دخل الجنة. وأهل الاعتزال أخذ النصوص المطلقة في أن من أدمن الخمر فيه في النار، وأنه من دخل النار فقد أخزيته، وأخذ النصوص المطلقة، وكلاهما مخطئ. فإذا عرفت أن نهج البدعة هو العمل بالنصوص المطلقة حملك ذلك على الحذر من العمل بالنص المطلق قبل أن تبحث عن مقيده وما يفسره، ويكون دأبك حينئذ أمران: الأول سؤال أهل العلم، وحينما نقول أهل العلم يعني أهل العلم الثقات الذين عرفوا بالعلم وشهد لهم الناس بالعلم، والحقيقة أن كثيرا من الناس يلتبس عليهم هذا، يعني مثلا واحد عندنا حسن الصوت وجميل ولما يخطب خطيب مفوه يجعله الناس شو؟ شيخا، وبل ربما بعض الناس يبالغ وسميه علامة. فما الذي يحدث؟ يحدث أن هذا القارئ يظن فعلا أنه صحيح كذا، فعلا متصف بهذا الوصف، فيغره كلام الناس فيه، والعاقل هو الذي لا يخدعه كلام الناس عن حقيقة نفسه، لا يخدعونك عن حقيقة نفسك، أدرى الناس كما قال الله سبحانه وتعالى أدرى الناس بنفسك منه أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره مهما أنت أبخص الناس بنفسك. وكذلك ذم الناس لك قد يحملك على تصديق كلامهم فظن فعلا أنت متصف بهذه الصفات, هذا ليس بصحيح. وهذا يعني عامل نفسي, بعض الطلاب تحطمه كلمة وترفعه كلمة, وبعض المدرسين يحطم مستقبل بعض طلابه بكلمة, وبعض المدرسين يدفع طلابه إلى العمل بكلمة. وهذا نقوله للمربين, يعني تستخدم الكلام في توعية الناس وتعليمهم والمدح له أساليب الخاصة. وماذا يعني يصنع المدح بالإنسان؟ قد يغريه, والذم قد يحطمه. إذن هما يعني ميزانان, أعطه المدح حتى يتشجع, وبين له حقيقة واقعه حتى لا يغتر بنفسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكثر من النظر في النصوص النبوية وكلام الله تبارك وتعالى لتعرف تقييدات المطلقات في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثانية أن يتحد الحكم لكن يختلف السبب, يعني يتحد الحكم بأنه هذا تحرير أو صيام أو إطعام, لكن سبب الواقعتين مختلف. مثل ذلك أن الله تبارك وتعالى في الظهار قال فتحرير رقبة, وأيضا قال صيام شهرين متتابعين, ثم في كفارة القتل قال أيضا تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين, صح ولا لا؟ الحكم متشابه بل متحد, لكن السبب مختلف. ففي الأولى ظهار وفي الثانية قتل, هذا محل نزاع بين أهل العلم. القول الأول يقول, وش قول الشيخ الأول؟ أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لأنه يغلب عند اختلاف الأسباب أن تختلف الشروط والأحكام, وهذا واقع. عندما تختلف الأسباب تختلف الشروط والأحكام, قد تتشابه لكن لا يصلح حمل بعضها على بعض. القول الثاني يحمل المطلق على المقيد لغة, كالحالة الأولى, مثل الحالة الأولى, بمجرد ما تشوف مطلق ومقيد حكمهما واحد تحمله مباشرة وبدون قياس, لا يحتاج إلى قياس. وهذا قول بعض المالكية, وهو في الحقيقة تطبيق الحنابلة في كتاب الظهار. ومن أحد منكم أن يرى ذلك فلينظر فليرجع إلى كتاب الظهار كيف أنهم قيدوا الرقبة بالإيمان أخذا من تقييدها وين فيه؟ في القتل. لكنهم قيدوها قياسا, وهو القول الثالث في المسألة, هو قول أبي الخطاب. قال قياسا, ما معنى قياسا؟ يعني أنك تكتشف علة تجمع بين الواقعتين ثم تعدي الحكم إليهما. فتقول مثلا الظهار أوجب الله تبارك وتعالى فيه عقوبة لأنه منكر من القول وزور, منكر من القول وزور. والقتل أوجب الله فيه عقوبة لأنه منكر من الفعل, ولا لا؟ فكلاهما منكر, لكن هذا منكر قولي وهذا منكر فعلي, فأحمل المطلق على المقيد. فبما أن الله أوجب في القتل رقبة مؤمنة أقيد أيضا القتل الظهار بالإيمان. وقد يقول مثلا يعني قياس آخر, يقول إن المقصود في التحرير هو عتق هذه الرقبة لتتخلص من العبودية, ولا لا؟ تشوف الإسلام بهذا أنها تتخلص من العبودية, وهذا في المؤمنة أولى منها في الكافرة. فما دام أن الله ذكر قيد الإيمان في القتل فأنا أيضا أنقله إلى قيد أو أقيد به الرقبة في الظهار, لأن المقصود تحرير المؤمن أولى من تحرير الكافر. لكن قد يقابل هذا القول, واسمع إلى 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 المناظرة كيف تكون, قد يقابل هذا القول بحجة أخرى فيقال لما كان الظهار منكر قولي فقط لا يترتب عليه فساد مالي ولا فساد بدني، خفف الله فيه العقوبة فجعلك مخير بين رقبة مؤمنة وبين كافرة. طبعا لما تصير مخير مبأهول لك، افرض ما عندك إلا رقبة مؤمنة كافرة، شو تسوي على التقليد؟ تروح تشتري ولا لا؟ ما تنفع اللي عندك، لكن على الإطلاق لا، خلاص أعتك هنا. ولما كان القتل فيه زهوق نفس وهو أعظم من مجرد الكلام، كان المناسب فيه زيادة التقليد والعقوبة، فناسب حينئذ أن يضيق عليك الخيار في الرقبة فألزمك بالمؤمنة، لأن الجريمة هنا أعظم من الجريمة هناك. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني معقول ومقبول، هكذا يكون المناظرة في الحجج. ومثل هذه المسائل هي التي يقال فيها يعذر فيها الإنسان بالمخالفة. لكن حينما يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم تقف، ولو جاءك كلام جميل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم سجع الكهان يقابلون به ماذا؟ نصوص الشارع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إنها عليك وليدة، يعني تعتق وليدة، قال كيف أضمن من لم يستهل ولا نطق ولا كيف أضمن من لم ولا أكل لا ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. إيش قال وسلم؟ سجل الكهان يقابلون من نصوص الشارع. فتأملوا لهذا يا إخوة، يعني مقابل كلام النبي كلام بعض ماشي، شوف الحجج متقاربة، لكن تقابل كلام النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا. قف. الحالة الثانية والحالة الثالثة نقف عندها، وهي عفوا القول الثالث، قول أبي الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم بالقياس. طيب، لو اجتمع أكثر من قيد ماذا نعمل؟ على القول الثاني اللي يقول يحمل لغة يقول يتوقف، لأنه تعارض عنده قيدان لا فرق أو لا مزية لأحدهم على الآخر. وعلى القول الثاني، على القول الثالث قول أبي الخطاب نلحقه بأكثره ما شبه، لأنه يعمل القياس، يعمل بالقياس فيطبق قياسه هنا. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، مطلقة ولا مقيدة بالتتابع؟ مطلقة، مطلقة. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى في الظهار فصيام شهرين متتابعين مقيد بإيش؟ بالتتابع. ثم قال في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مقيد بالتفريق. فعندنا الآن قيدين، القيد الأول التتابع والقيد الثاني التفريق. كفارة اليمين هل أحملها على قيد التتابع كما في الظهار وفي القتل، ولا أحملها على قيد التفريق كما في الهدي للمتمتع من لم يجد الهدي؟ على القول الثاني قلنا توقف، إن اللغة هنا كلاهما سواء. وعلى القول الثالث يقول لا، أوازن وأنظر أيهما أشبه، هل ألحقه بالقتل والظهار ولا ألحقه بالهدي في المتمتع، فيلحقه بأكثرهما شبها به. أما القسم الثالث هو أن يختلف الحكم، ففي هذه الحالة يمتنع الحمل سواء اتحد السبب أو اختلف، يختلف الحكم. مثال اختلاف الحكم يا أخوان، في التيمم مع السرقة وفي التيمم مع الوضوء أيضا. فالله تبارك وتعالى في الوضوء قال وغسل يدينا إلى المرافق، ثم في التيمم قال يمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اليد هنا مطلقة ولا مقيدة؟ في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة. السبب واحد ولا مختلف؟ واحد، هو نعم طلب الطهارة، لكن الحكم مختلف، وهنا وضوء وهنا تيمم، ففي هذه الحالة لا يحمل مطلق على المقيد. وأما لو اختلف السبب مثل آية الوضوء مع آية السرقة، قال في السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي الوضوء قال وإلى المرافق. ها وش الآية؟ وأيديكم إلى المرافق. السبب مختلف، فهنا في السرقة سرقة، وفي الوضوء وضوء طهارة، والحكم مختلف، وهو هنا وضوء غسل، وفي السرقة قطع، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. ما تجي تقول الله اقطع إلى المرفق لأنه مقيد في هذا في الوضوء، لأنه إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا. هذا ما يتعلق بهذا الباب، نأخذ راحة لمدة نص المدة المتعارف عليها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. احنا أخذنا منكم 4 دقائق.